الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله الآية الثامنة أي من آيات البيوع، ويتعلق بها مسألة البيع المحرم. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه آية عظيمة وقاعدة جليلة أمر الله بها سبحانه وتعالى المؤمنين، وحثهم على أمر إن لازموه ظهر الخير وقل الشر، وإن التزموه تحصلت المصالح الدنيوية والأخروية، حيث أمر الله عز وجل بالتعاون، أي أن المسلم يعين أخاه المسلم على طاعة الله عز وجل. وتعاونوا على البر والتقوى. والتعاون ينقسم إلى قسمين: حسي ومعنوي. فالحسي أن تعينه بمال أو بجاه أو بنحو ذلك، والمعنوي أن تعينه بالنصيحة والتعليم والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أنواع التعاون الذي لا يستغني عنه المسلم. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فمن هذه الأدلة يعلم أن المؤمن يقوم بأخيه المؤمن. تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا، وإذا افترقن تكسرت آحادا. فينبغي لنا أن يحث بعضنا عن بعض على بعض، أو يحث بعضنا بعضا على طاعة الله وعلى التزام شرع الله، وأن نتعاون مع بعضنا في قضاء حوائجنا. فإن ذلك إذا تم حصل التآلف والترابط، وقضيت الحاجات ونفست الكروبات، فما زال المسلمون يعين بعضهم بعض من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. ومن التعاون ما يكون واجبا وفرضا، ومنه ما يكون مستحبا. فمن أمثلة ذلك ما أوجب الله عز وجل على الأمة، إن لم يكن على الأعيان فعلى الكفاية، من باب طلب العلم، النصيحة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا جهاد أهل البدع يدخل في التعاون على البر والتقوى، والدعوة إلى الإسلام يدخل في التعاون على البر والتقوى. وهكذا دفع الزكاة إلى مستحقيها يعتبر من التعاون على البر والتقوى، وعمارة المساجد بحلق العلم والدروس يعتبر من التعاون على البر والتقوى. فينبغي لمن كان لديه أهلية أن يعمر المسجد بالعلم والتعليم، وينبغي للمسلمين أن يلتفوا حوله ويستفيدوا منه، فيعينوا بعضهم بعضا ويشتركون في الخير. ومن التعاون على البر والتقوى تكثير سواد أهل الاستقامة، بحيث يكثر سوادهم. ومن كثر سواد قوم ومن كثر سواد قوم فهو منهم، جاء عن ابن مسعود وله أدلته. فتكثر سوادهم وتدافع عنهم وتظهر محاسنهم، وكذلك تنبههم إن كانت عندهم المساوئ فلا يسلم منها أحد. فكل ذلك داخل في التعاون على البر والتقوى. فإن البر كلمة جامعة يدخل فيها جميع الإسلام، كما أن التقوى كلمة جامعة يدخل فيها جميع الإسلام. ثم قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيه التحذير من التعاون على الشرور من الشرك فما دونه، من الشرك والبدع والمعاصي والظلم وغير ذلك من أنواع الإثم والعدوان الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فلو لزمنا هذين الأمرين، تعاون على البر والتقوى، استقام حالنا واستقام حال من نتعاون معه. وإذا لزمنا أيضا التعاون على ترك الإثم والعدوان صلح حالنا وصلح حال غيرنا. أما إذا كان العكس، تركنا التعاون على البر والتقوى ولزمنا التعاون على الإثم والعدوان، فسد حالنا ومآلنا، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. فينبغي يا معاشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، ونحقق هذه القاعدة العظيمة التي سار عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم وبينها بأوضح بيان، وسار عليها صحابته رضوان الله عليهم، وسار عليها السلف الصالح، وما زال المسلمون يلازمونها حتى يلقوا الله عز وجل بها، ويبعث كل عبد على ما مات عليه. وساق المصنف رحمه الله هذه الآية لبيان أنه لا يجوز التعامل بالمعاملات المحرمة من الربا، فهو من التعاون على الإثم والعدوان، وبيع الغرر فهو من التعاون على الإثم والعدوان، والنجش فهو من التعاون على الإثم والعدوان، والتحاسد فهو من التعاون على الإثم والعدوان، وغير ذلك من أنواع المعاملات التي يصير عليها الناس. فناسب ختم المصنف رحمه الله النهي عن البيوع المحرمة بهذه الآية ليبين أن باب البيع والشراء واسع، والأصل في البيع والشراء الحل، فلنتعاون على ما كان حلالا من البر والتقوى، ولا بأس أن يخفض البائع للمشتري فيما يشتري لطفا به وتعاونا معه على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة وأبي مسعود البدري ذكر أن رجلا كان يداين الناس، وكان يقول لغلمانه: تجاوزوا عن الموسر وأنظروا المعسر، لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنا. فقال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منك. فانظر إلى فضل التعاون على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهكذا إذا رأيت من يبيع المحرم انصح له ووجهه، ولا تشتري منه ولا تعنه على الباطل، فإن البيوع المحرمة التي يتعاطاها الناس في هذا الزمن كثيرة، نسأل الله السلامة، لا سيما مع قلة الورع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال: واتقوا الله، حث وترغيب على ما تقدم ذكره من التعاون على البر والتقوى والبعد عن التعاون على الإثم والعدوان. ثم قال: إن الله شديد العقاب. وهذا تهديد عظيم من ربنا سبحانه وتعالى، معناه إن لم يكن تعاوننا على البر والتقوى فيخشى علينا من عذاب الله عز وجل ومن بطشه وغضبه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقنا رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال تفسير الكلمات: وتعاونوا ليعن بعضكم بعضا، والعون المساعدة. البر فعل الطاعات، والتقوى ترك المعاصي، هذا إذا اجتمع، أما إذا افترق فالبر شامل لفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات، والتقوى شاملة لفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. ولا تعاونوا لا تتساعدوا، وأصلها تتعاونوا فحذفت إحدى التائين تخفيفا، ولا ناهية الإثم أي ترك الطاعات، والعدوان أي فعل المعاصي، وهذا محل الاستشهاد. واتقوا الله اتخذوا وقاية من عذابه بفعل الطاعات وترك المعاصي. شديد قوي العقاب المعاقبة، وهي المجازات على الذنوب. على معنى الإجمالي، يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا يدا واحدة في فعل الطاعات وترك المعاصي، فيعاون بعضهم بعضا في تحقيق ذلك، ليكون الأمة أمة واحدة على ملة واحدة. وينهاهم سبحانه أن يتعاونوا على الإثم والعدوان، لأن ذلك سبب لظهورهما وانتشارهما، وهما أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة. ويختم الله تعالى الآية بالأمر بالتقوى التي تشمل فعل الطاعات وترك المعاصي، محذرا عباده من شدة عقوبته وعذابه. وقال من فوائد الآية: وجوب التعاون على البر والتقوى. 2 تحريم التعاون على الإثم والعدوان. 3 منع بيع الأشياء لمن يقصد بها فعل محرم أو ترك واجب، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وهذا محل الاستشهاد بالآية. 4 وجوب تقوى الله عز وجل. 5 تحذير من لا يتقي الله تعالى من عقوبته. إلا أن هنا تنبيه، وهو أن من كان يبتاع ويشتري في أمور الأصل فيها الحل، أنه لا يتعمق ويبحث وينقب، فمن جاءه يشتري الحلال الطيب المباح فليبع منه، أما من جاءه وتيقن أنه يريده للحرام لا يبع منه. هذا أمر من التعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الإثم والعدوان. لكن أن يذهب ينقب، رجل يريد جوال، الأصل في بيع الجوالات الحل، لكن يقول: هل ستستخدمه في النظر إلى المحرمات، أم ستستخدمه في سماع القرآن وقراءة الكتب ونحو ذلك؟ يعني هذا من التعمق. فإن ظهر له أنه باعترافه أو تيقن أنه في الحرام لا يجوز أن يبيع منه، وإن باع منه على الأصل بدون تعمق فلا بأس. بعضهم قبل أمس يرسل بسؤال من بلاد أوروبا: هل يجوز لي أن أبيع العطور من النساء والكفار؟ العطور حلال، بيع العطور حلال، فلا تتعمق، لعل هذه ستستخدمه في الزنا، أو لعل هذا سيستخدمه في الخنا. هذا أمر من التعمق الذي نهينا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، وما زال المسلمون يشترون من اليهود، واليهود يشتري من المسلمين، ربما اشتروا منهم العنب، وربما اشتروا منهم التمر، وربما اشتروا منهم الشعير، ولم يقولوا: هل تريدون هذا الشعير وهذا العنب وهذا التمر لصناعة الخمر؟ وهكذا. فالمباح يبقى على إباحته، والحرام يبقى على حرمته، ويعامل الناس بالظاهر بدون تشدد ولا تنقيب. بعضهم كان في مريس يبيع باغات، هذا الأكياس البلاستيكية، ثم يقول: أخشى أن يستخدموها في القات. شدد على نفسه. الأصل أن هذه الأكياس تحمل بها الأمتعة وتوضع فيها الأشياء، ويباح بيعها وشراؤها واقتناؤها وتمولها، لكن حين يشدد على نفسه ربما لا يبيع كيسا في اليوم، لأن أغلب تلك المناطق يخزن، أغلب المناطق الشمالية والمناطق أيضا المنطقة الجنوبية كالضالع، أغلبهم أصحاب ولعة وقات وتخازين وشر من هذا البلاء، فيتعب الإنسان يتعب الإنسان في التنقيب. وعمر رضي الله عنه يقول: من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وسريرته إلى الله، ومن أظهر لنا شرا لم نؤمنه ولم نقربه، وليس لنا منه إلا مظهر أو كما قال. فالإنسان يتعامل مع المسلمين بالظاهر، وفي بيعه وشرائه يتعامل بالظاهر، وإلا لو نقبنا السيارات قد تستخدم في الحلال وقد تستخدم في الحرام، كذلك بيع الملابس قد يستخدم في الحلال وقد يريد به الحرام، العطور، الأشربة، الفواكه، كثير من الأشياء، الأدوية، فيقع الناس في حرج. والإسلام جاء برفع الحرج، قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، والحمد لله.